هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: القدس بين مواجهة الاحتلال ووباء كورونا. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه اقتحام قوات الاحتلال للمجمعات الطبية الفلسطينية في القدس المحتلة؟ ما مدى قدرة لجان الطوارئ التي شكلها المقدسيون على مواجهة تداعيات فيروس كورونا؟ وهل من اتصالات مع جهة طبية أو دولية لإنقاذ الوضع في القدس من ظاهرة اتساع الإصابة بالفيروس؟ القدس بين مواجهة الاحتلال ووباء كورونا، محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مستمعينا الأكارم. صعدت قوات الاحتلال من مواجهتها المفتوحة مع الفلسطينيين في القدس المحتلة، والذين يتعرضون للملاحقة بذريعة قيامهم بمبادرات تطوعية لمكافحة فيروس كورونا، تعتبرها سلطات الاحتلال خرقا لسيادتها المزعومة على القدس. واقتحمت قوات الاحتلال المركز الطبي المعد من لجنة الطوارئ في بلدة سلوان جنوب القدس والمجهز من وزارة الصحة الفلسطينية، التزامن مع اقتحام منزل أمين سر حركة فتح في سلوان أحمد العباسي واعتقاله. وأكد أمين سر حركة فتح في إقليم القدس شاد مطور اعتقال العباسي، واصفا ما جرى بأنه ذروة في تصعيد الاحتلال لحربه المفتوحة على المقدسيين وانشغاله بملاحقتهم بدلا من تفرغه لمكافحة كورونا. وقال مطور إن الاحتلال لا يريد أن يقوم بواجباته كسلطة محتلة بحق من يحتلهم، وهو في الوقت ذاته يمنعهم من حماية أنفسهم وعائلاتهم من كورونا. يأتي ذلك بعد تفشي الفيروس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث تشير مصادر فلسطينية إلى أن أعداد المصابين في ازدياد، ومن شأن إغلاق مركز الطوارئ في سلوان أن يفاقم المشكلة ويزيد من أعداد المصابين في ظل حرمان الأحياء المقدسية من مراكز الفحص للفيروس. قراءة مواجهة المقدسيين لفيروس كورونا واقتحام قوات الاحتلال للمراكز الطبية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
في خطر كبير يعيش أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة. تلك المنطقة التي لم تنجو من فيروس الاحتلال يوما، هي اليوم تعاني من جائحة كورونا، وسط تأكيد بأن الاحتلال لا يقوم بدوره الواجب عليه تجاه السكان هناك. لم يملكوا أهل سلوان إلا أن يهبوا لحماية أنفسهم من هذا الوباء، فنادت المساجد بالتزام المنازل وعدم الخروج منها واتباع إجراءات الوقاية في ظل استمرار الكشف عن حالات جديدة بين المقدسيين. الأهالي هبوا أيضا لتعقيم شوارع حي البستان في بلدة سلوان بإمكانياتهم البسيطة بعد انتشار الوباء في البلدة وزيادة أعداد المصابين. عشرات المقدسيين توجهوا لإجراء فحوصات الكورونا في المركز المخصص في جبل المكبر، وذلك بعد دعوات من الأطباء لزيادة الفحوصات، وتوجه أهالي المدينة لإجراء تلك الفحوصات في المناطق التي أصيب بها العديد من السكان في الأيام الأخيرة.
إحنا كأطباء بننصح الجميع بسلوان خاصة وفي جميع مناطق القدس. اللي عندهم أعراض واللي ما عندهم أعراض يتوجهوا لعمل الفحص والتزام البيوت. وصلنا اليوم للأسف لأكثر من 40 حالة أكيدة بسلوان.
الشبان نظموا الوقوف أمام البريد في مدينة القدس خلال استلام المواطنين لمستحقاتهم المالية، ووزعوا القفازات لحماية الأهالي مواجهين الخطر وحدهم كما هم دائما.
نشكر الزميل مجاهد حمود على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساهلات اللقاء. ما الذي يعنيه اقتحام قوات الاحتلال للمجمعات الطبية الفلسطينية في القدس المحتلة؟ ما مدى قدرة لجان الطوارئ التي شكلها المقدسيون على مواجهة تداعيات فيروس كورونا؟ وهل من اتصالات مع جهة طبية أو دولية لإنقاذ الوضع في القدس من ظاهرة اتساع الإصابة بالفيروس؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف في لقائنا الخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله والمستمعين الكرام.
الله يبارك فيك وشكرا لانضمامكم إلينا أستاذ جمال. القدس اليوم بين فيروس الاحتلال وفيروس كورونا، ماذا عن واقع القدس في ظل هذا الواقع؟
واقعا مريرا بكل المقاييس، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، ظرف هذه الجائحة الجامحة المنتشرة في الكرة الأرضية بكاملها. القدس الآن ما حالها إلا كالأيتام على مأدبة اللئام، تركت يعني نازفة حزينة لوحدها تماما. منظمات المجتمع المدني المقدسية الآن تتعرض لأبشع صور التنكيل وأبشع صور الاعتقال والمتابعة والملاحقة من قوات الاحتلال ومن أمن الاحتلال، وبالتالي فإن القدس في أسوأ وأصعب ظروفها في هذه اللحظات التاريخية التي فيها تتحرك دول وتتحرك جيوش بأكمالها. لكن في المجتمع المقدسي الآن كل حراك مدني بسيط مهما كان بسيطا يتم ملاحقته من قوات الاحتلال المسلحة.
نعم. بلدة سلوان احتلت حيزا واسعا أستاذ جمال من مجريات مواجهة الوباء، كما أن الحديث اليوم يدور عن اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي في سلوان. ماذا عن تطورات هذا الحدث، ولماذا يتجه الاحتلال لاقتحام مركز طبي يعالج المقدسيين؟
نعم، الاحتلال يعني عيونه لا تتوقف عن الملاحقة والمتابعة، خاصة وأن جميع ملفات الهواتف والكمبيوترات والأجهزة كلها تم تسليمها بالكامل لما يسمى الموساد، الأمن الصهيوني الداخلي، والذي يتابع ويلاحق أدق التفاصيل في الحراك المقدسي ويعرف ما يجري، ويعرف أن مركزا طبيا قد تم افتتاحه في منطقة وادي حلوة بسلوان. وسلوان ما هي إلا صنوان الأقصى، هي حامية الأقصى من الناحية الجنوبية والشرقية. سلوان أكبر أحياء مدينة القدس 24 حي، وبالتالي الاحتلال يعني اعتبر بأن هذا تحديا للسادية والفاشية والعنصرية الصهيونية، وأنه لا يقبل تحديا، خاصة وأنه يعمل ليل نهار على نقل العمال المصابين والسماح لليهود الحريجين باقتحام المجتمع الفلسطيني لنقل الأمراض، خاصة أن الاحتلال يصاب بصدمة من أنه يتحدث أنه مجتمع نظيف ولديه مؤسسة طبية صحية متكاملة، ولكنه لاحظ بأن المجتمع المقدسي كان خاليا من الفيروس وأن الانتشار يتم فقط في الوسط الصهيوني، فأصيب بحرج شديد، وهو بذلك يريد نقل هذه الفيروسات للمجتمع الفلسطيني حتى يقال انظروا حتى المجتمع الفلسطيني أيضا مصاب. وهكذا ظهر حتى هذه اللحظة حوالي 42 إصابة مؤكدة في حي سلوان، وهناك أعداد أخرى غير معروفة ولا يعلم بها أحد، خاصة أن المجتمع الصهيوني يعني المجتمع والحكومة الصهيونية تفرض احتكارا من السرية والكتمان على ما يجري في الأحياء الفلسطينية.
نعم. تشكلت لجان طوارئ في القدس لمواجهة الوباء أستاذ جمال، ما مدى قدرة هذه اللجان على مواجهة الوباء، خاصة أن قوات الاحتلال تمنعهم من العمل على الأرض؟
هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة المريرة جدا. 80 يعني تجمع أو 80 يعني جمعية هي أصلا موجودة لكنها تم تفعيل عناصر من الطوارئ فيها ولجان طوارئ في الأحياء. هؤلاء 80 تعرضوا لأبشع صور التنكيل والاعتقالات الليلية. حتى ساعة فجر هذا اليوم كنا نتابع أدق التفاصيل في اعتقال الأفراد الناشطون أو الأفراد الناشطين، وأن الاحتلال يحقق معهم ويمنعهم من مغادرة منازلهم أو الاتصال ومصادرة هواتفهم أو الاتصال بالمجتمع المقدسي، وبالتالي الأمور فعلا في منتهى الصعوبة وفي منتهى العنصرية.
طيب، يبدو أن الاحتلال لا يسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل للعمل على مستوى القدس في إطار مواجهة الوباء، هنا ما المطلوب أستاذ جمال؟
يعني في حقيقة الأمر أن أوسلو منعت فعلا السلطة الفلسطينية، والسلطة يعني مكبلة ولا تستطيع فعلا العمل، وأمام وضع من هذا النوع تصبح الأمور واضحة جدا، ولا يوجد أوضح من هكذا وضع. يعني بمعنى أنه ليس تقصير من السلطة من أن الوضع في القدس يتدهور الآن ويخرج عن السيطرة، وبالتالي أمام السلطة فرصة أن تقول طالما أننا ممنوعون من الدخول العاصمة الفلسطينية المقدسة الأسيرة، فعلى المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية عليها أن تتدخل فورا. هذه المنظمة التي يتهمها هذا هولاك العصر دونالد ترامب بشتى وسائل الاتهامات نتيجة فشله الذريع في إدارة المنظومة الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة الصحة العالمية المتهمة ليست متهمة من دونالد ترامب، إنما يعني الفلسطينيون يناشدونها ويقولون لها نحن نثق فيكم ونثق في أدائكم ونقف معكم ضد اتهامات دونالد ترامب ونقول لكم نحن بانتظاركم. فانظروا ماذا أنتم فاعلون. يعني أنتم يعني قدمتم مساعدات وتقدمتم بإرشادات لدول عديدة في العالم، والعالم كله يعرف أدائكم المميز ما عدا دونالد ترامب هذا الرجل الفاشل. فنحن طالما أننا نثق فيكم فعليكم التدخل الفوري وعدم إضاعة الفرصة. يعني يجب قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة في القدس أن نرى مندوبين من منظمة الصحة العالمية ومعهم معدات طبية ومعهم أساليب المسح الميداني ومعهم موظفين ومعهم مرشدين، ويأتون وينزلون إلى الميدان، وسوف يجدون ترحابا من المجتمع المقدسي وتسهيلات منقطعة النظير لأجل الوصول إلى حقيقة الأمر في القدس قبل فوات الأوان.
طيب، هل حاولتم الاتصال مع جهات طبية أو دولية لإنقاذ الوضع في القدس، خاصة وأن الأنباء تشير إلى ارتفاع الإصابات وأنتم أشرتم إلى ذلك؟
نعم، صحيح أن هناك لجنة من المحامين قد تشكلت، وأن هناك اتحاد الآن تشكل حديثا بين 5 مستشفيات فلسطينية في القدس، وأن هؤلاء مناط بهم مهمة عسيرة جدا وصعبة للغاية لكنها ممكنة. وهذه المهمة تتمثل في نقطة واحدة، هي إرسال نداء استغاثة عاجل جدا لمنظمة الصحة العالمية وللهيئات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل. وهناك مناشدة أيضا لكل من يستطيع التدخل وصولا إلى بعض الملوك والزعامات بأن يتدخلوا فورا قبل فوات الأوان، لأن الاحتلال يريد أمرا سيئا جدا بالقدس وأهل القدس جميعا.
نعم، اسمح لي أستاذ جمال أتوقف معك عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج. عودة طيبة لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، 3 ظهرا بتوقيت القدس المحتلة والرابعة والنصف بتوقيت العاصمة طهران. نحييكم من جديد. القدس بين مواجهة الاحتلال ووباء كورونا محورنا في هذا البرنامج. انتقل إلى ضيفي مرة أخرى الخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمرو. أستاذ جمال، هل الخطط أو الإجراءات الحالية المعمول بها في القدس قادرة على حماية المقدسيين من الوباء ومن سلطات الاحتلال التي تمنع الحراك الفلسطيني لمواجهة الوباء؟
لو كان الأمر بيد المقدسيين ومؤسسات القدس وشباب القدس وشباب القدس لكان الأمر ممكنا، ولكان يعني بوسع الأمة العربية والإسلامية أن تشعر بالاطمئنان على المجتمع المقدسي المتعلم والمثقف. لكن طالما أن المجتمع المقدسي مقيد ومكبل وطالما أنه ملاحق من سلطات الاحتلال ومن أمن الاحتلال، فإننا نقول لكم بصدق وصراحة إن الأمور تسير من سيء لأسوأ، وأن الوضع في القدس من ناحية صحية يخرج تماما عن السيطرة، وأنه ليس بوسع المقدسيين في ظل هذه التقييدات الصهيونية أن يخدموا المجتمع المقدسي على الإطلاق. هذا أمر خارج عن القدرات وعن الإمكانات، وعن حتى لا يتوفر في أيدي لجان الطوارئ المقدسية حتى كمامات لأعضاء اللجنة، فما بالك أن يعطوا مئات الألوف من السكان؟ لا يوجد أجهزة مسح ميداني، لا يوجد أيضا أجهزة قياس للحرارة، ولا أجهزة حتى قياس للإصابات في المجتمع المقدسي. وبالتالي ما وفره المقدسيون من أماكن للحجر هي فندق، وهي بضعة أسرة قليلة جدا في هذا المستشفى أو ذاك، وهذا لا يكفي على الإطلاق. الأمر يتطلب تدخل دولي عاجل قبل فوات الأوان.
نعم، ألف شكر وتحية لك الأستاذ جمال عمر الخبير في شؤون القدس، كنتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله ومرحبا دوما بكم.
حياكم.
لفلسطين الحياة ولقدسنا النجاة والربيع والربيع ولغاصب الفناء والعراق والدماء والخنوع والخضوع. لن نبيع لن نبيع لن نبيع موطئا لأحمد بالقرآن كل ده موطئا لأحمد بالقرآن كل ده. لن نبيع قدسنا البديع حصننا المنيع. أمتي أمتي.
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. القدس بين مواجهة الاحتلال ووباء كورونا محورنا في هذا اللقاء. وقبل الفاصل كنا مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر الذي سلط الأضواء على آخر الأوضاع في القدس المحتلة ومواجهة هذا الفيروس هذه الجائحة حقيقة. وأنتم بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر رسائلكم النصية والصوتية عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989151548990. كما أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية، البث المباشر بإمكانكم السماع عليه عبر الموقع، وما فاتكم من برامج وملفات عديدة تجدونها عبر موقعنا على العنوان التالي وهو arabicradio.net. أما في إطار الفقرات الإنتاجية التي أعددناها لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، ننتقل إلى فقرتنا مع الشهداء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
مع الشهداء.
حاولت أمها منعها لكنها كانت ترى في الخروج واجبا يتطلب منها الذهاب والمشاركة في مسيرات العودة. كانت رغم صغر سنها تستمع بشغف لأحاديث أجدادها وأخوالها عن تلك الأرض التي غادروها وكيف هجرهم المحتل واستولى عليها، وكانت في الوقت ذاته تدرك أنه لا بد من استعادة تلك الديار لأصحابها. إنها الشهيدة وصال الشيخ خليل، ابنة 14 عاما من مخيم اللاجئين المغازي، والتي لم تركن فذهبت صوب الحدود تشارك في مسيرات العودة وهي تشعر بدنو الأجل. للحديث أكثر عن الشهيدة وصال نلتقي والدتها أم مؤمن في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن طفولة رضعة الشجاعة وحب الوطن منذ صغرها.
Thank you.
نتعرف عليكي؟
أنا أم الشهيدة وصال الشيخ خليل المؤمن.
نعم المؤمن، يعني ياريت في البداية تحدثينا عن الشهيدة وصال.
الشهيدة وصال عمرها 14 سنة، هي نمرة 4 في خواتها، كانت تدرس في ثاني إعدادي، استشهدت في مسيرة العودة يوم 2/14/5.
نعم. طب كيف في البيت صفاتها، يعني بشو تتميز؟
والله هي طيوبة هيك وبتحب الضحك ومارحة ومطيعة، والله كانت تعاوني في كل شيء وتناولني كل شيء الله يرضى عليها ويرحمها.
نعم. كانت هي يعني تشارك في مسيرات العودة ولا هو أول مرة؟
كانت لا هي كانت تشارك من أول مرة طلع فيها لمسيرات العودة كل جمعة. إلا هذا يوم الاثنين قالت بدها تروح، قلت لها أنا يعني ما تطلعش، فكرت عليها البيت، قالت يما أنا بستنى هذا اليوم إلى الشهر وهيك هتضيعيها علي، حرام عليك. أنا هيك هتروح علي، ما بعرف إيش اللي في بالها إيش اللي تروح عليها. بس كانت من قبل بأسبوع تقريبا وهي بتوصينا إن استشهدت ادفنيني جنب سيدي، إن استشهدت وطلع لشغلة هيك ولا هيك وزعي على روحي، تحكي مع خواتها مثلا أنا هذه آخر لقمة هكلها معاكو، هذا آخر يوم هروح فيه على المدرسة، كان يوم الأحد ليلة ما استشهدت. كثير عملت شغلات بتوحى على إنها صحيح هذه البنت هتستشهد، بس إحنا كنا ناخد كلامها من باب المزح يعني من باب الضحك، ما فكرنا إنه هي شاعرة بالإشي هذا وعارفة حالها إنها راح تروح. يعني أقسم لك بالله كانت تروح وترجع عمرها ما فتحت لي سيرة إيش اللي بيصير معاها هناك، إيش كانت تعمل، إيش كانت تساوي، عمرهاش حكت لي. لما استشهدت أنا اتفاجأت في الكلام اللي كانوا يحكوا الشباب والصبايا اللي معاها، اتفاجأت في الشغلات اللي بنتي متعودة تعملها هناك لكن ما جابت لي سيرتها في البيت.
زي شو اللي كانوا بيحكوا عنها؟
يعني أول شيء كانوا يسموها بنك الحجارة لأنها كانت تعبي حجارة بجيوبها وبشنتتها وبزارف أسود وتاخده للشباب وين ما تمشي تناول الشباب الحجار، تاخذ لهم المية يشربوا، تاخذ لهم المية والخميرة عشان تعالجهم للغاز. آخر مرحلة سموها عدوة القناصة لأنها كانت تولع العجال وتسحبهم وتعمل سواتر قدام الشباب المصابين عشان يقدروا يطلعوهم، تغطى على الجيش إنهم يعرفوا يطلعوهم وتضلل عليهم بالدخان اللي بيطلع من العجال هذه اللي هي مولعة. نعم. الله يرحمها ويسهل عليها يا رب.
طيب مؤمن، يعني شو اللي كان بدفعها بخليها تروح على تشارك في المسيرات؟ يعني
والله هي بنت عمرها شاركت يعني في المسيرات، خلص هيك فجأة البنت قالت أنا بدي أسير أطلع زي هالناس اللي بيطلعوا، أكيد يوم من الأيام ربنا هيحرر بلدنا ويصير لنا بيت ونرجع على أراضينا، ليش اليهود يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين مش لاقين مكان نقعد فيه ولا لاقين حاجة يعني نستفيد منها في حياتنا، يعني أنا وولادي عايشين كلنا في غرفة واحدة وربنا العالم بوضعنا وبحالنا وما لهم أي بني آدم يدخل عليهم أي دخل. قالت بكرة بترجع أراضينا، بكرة بنرتاح بأراضينا، ليش هم يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين هنا، إحنا بدنا نروح لحالهم ونسترد اللي إلنا عندهم.
إيش بلدتهم الأصلية؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدها الأصلي هي صوافير الغربي.
نعم. طب أنت راضي على اللي عملته وصال؟
أنا راضي على اللي عملته وصال، فخورة فيها الله يرحمها ويسهل عليها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن تلك الطفلة التي هبت للقيام بواجبها تجاه وطنها، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بالحاجة أم مؤمن والدة الشهيدة وصال الشيخ خليل لتحدثنا عن استشهاد ابنتها. طيب يعني لو تسألنا عن يعني آخر موقف أو حديث دار بينك وبينها يعني قبل استشهادها.
آخر حديث دار بيني وبينها إنها بدها تطلع وأنا كنت منعها تطلع. هو هذا الحديث اللي دار بيني وبينها آخر إشي. طلبت مني تطلع، أنا كنت مسكر عليها باب البيت وبديش أطلعها، فقالت لي حرم عليك. لما
يعني
هذا
كنت خايفة عليها؟
أنا كنت خايفة عليها، كنت حاجة في جواي حاسة هيك إنه وصلت طلعة مش راجعة. يعني لدرجة لما إجاني خبر استشهادها تقبلته بالحمد لأني كنت حاسة أنه بنتي طالعة ومش راجعة.
نعم. طيب يعني لو تحدثنا من عن يعني استشهاد وصال، كيف استشهدت؟
وصال طلعت تقريبا الساعة 8:30 من البيت، مسافة ما طلعت في الباصات ووصلت هناك وأخذت أخوها محمد الصغير عمره 12 سنة معاها. طالعة هي والشباب والبنات وواصلين الصلة، طردها يهود وباقي طخ حوالي رجليها هي وصبية معاها على إنهم يرجعوا، فقال له إحنا مش راجعين، قالها حماس بيضحكوا عليكم مش راح يعطوكوا إشي. قالت له احنا شعبنا يضحكوا علينا، ما انتم ما تضحكوش علينا وتاخذوا اراضينا. فمصلي على العلم بنتي جنب السلك مباشره وماخذ العلم ومعلقه. بعد هيك رجعت لورا على اساس تجيب شغله وترجع هي والصبيه، جنسوها من بين الشباب. يعني انا عندي الفيديو تبعها لما انجنست بنتي من بين مجموعه كبيره من الشباب انجنست في راسها.
وبالتأكيد يعني الاحتلال لا يفرق بين صبية أو
لا والله يا أخي لا بفرق بين شاب ولا صبية ولا ولد ولا بنت ولا اختيار حتى.
طيب يعني مؤمن، يعني رسالتك الأخيرة يعني في بعد استشهاد وصال للشباب ولا مسيرات العودة هاي؟
احنا يا أخي مسيرات مسلمية وبنطالب بحقوقنا، مش مطالبين بشغلة عند اليهود إلهم مثلا. احنا بنطالب بحاجة إلنا، هذا حقنا، وبنطالب من شبابنا ومن بناتنا ومن صبايا صبايا فلسطين وشباب فلسطين، وهم يكملوا المسيرة بعد هالكم المهول من اللي استشهدوا واللي صابوا. حرام يعني انهم يضيعوا كل دمهم هدر، وبعدين ما يدوا فرصة لليهود وللمستوطنين وللأمريكان انهم يستغلونا ويمشوا الاتفاقية اللي هم بيتفقوا علينا فيها. لا احنا اراضينا اولى فيها ومن بلدنا مش طالعين لو بدهم يعملوا شو ما يعملوا.
استشهدت وصال، تلك الفتاة التي أحبت الحياة لكن حبها لم يمنعها من تقديم الواجب، فنالت منها رصاصة قناص صهيوني على الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركتها في مسيرات العودة لترتقي شهيدة. فهنيئا لك الشهادة يا وصال، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نشكر والدتها الحاجة مؤمنة، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعين الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كانت الشهيدة وصال الشيخ خليل. هنيئا لك الشهادة يا وصال.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، لازلتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، ونحن بين الفقرات الإنتاجية نكون مع حضراتكم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك؟
الشاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب. فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تساءلنا هنا، هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا، ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا القطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه، كلا لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد، يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة. وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة، مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرة أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرة.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة، يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم. أشرت لقلبي: أين أزمعت؟ قال لي: إلى غزة الشماء تمضي الركائب. سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب. سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. شيء فشيء، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم مستمعينا الأكارم تحت عنوان القدس بين مواجهة الاحتلال ووباء كورونا. وقد استضفنا في لقائنا لهذا اليوم الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر، والذي سلط الأضواء على اقتحام قوات الاحتلال للمجمعات الطبية الفلسطينية في القدس المحتلة، وكذلك الاتصالات التي تجري مع الجهات الطبية والدولية لإنقاذ الوضع في القدس المحتلة، وهذه الظاهرة التي تتسع في هذه الأيام عبر الأرقام التي جاءت جديدة في القدس المحتلة لإصاباتها. بالطبع أشار الدكتور جمال عمر إلى ما تأتي من خطوات من قبل كيان الاحتلال، والذي يمنع الحركة الطبية والحركة المقدسيين لمواجهة فيروس كورونا، إنها اقتحام حمات لقوات الاحتلال للمراكز الطبية التي تأتي في هذه الأيام، وتؤدي إلى اتساع ظاهرة كورونا بين أوساط الشعب الفلسطيني. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء مستمعينا ومستمعاتنا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.